الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: فر من الحزبية فرارك من الأسد. في مساء السبت 18 من شهر المحرم لعام 1413، وقبل أن أبدأ أعلن حبي وسعادتي وفرحة هذه الليلة لضيوف وأحبة وقادمين ووافدين وفدوا من الرياض ومن القصيم ومن الشرقية والغربية ومن بعض دول الخليج، ونرحب بكل مسلم حضر هنا أو لم يحضر، عربيا كان أو عجميا، يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، فهم الذين أتوا من كل حدب وصوب، اجتمعوا من القبائل، من الأفقاع، من المدن، من الشعوب، من الأبطار، لا على سبب ولا على نسب، إنما على رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولها مناسبة هذه المحاضرة: فر من الحزبية فرارك من الأسد. فإنا لا نعلم حزبية شرعية إلا حزبا واحدا مؤيدا بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. فمن انتسب لحزب آخر أو تعصب لحزب آخر أو اتخذ غير هذا الحزب أو جعل حزبا داخل هذا الحزب ففرق بين حزب الله عز وجل فتولى بعض هذا الحزب وعادى بعضه وأحب بعضه وأبغض بعضه فقد نكث ميثاق الله وقد عصى الله. فكان لزاما علينا أن يكون حزبنا واحدا وهو حزب الله. فليس عندنا من يوجب ولا يجوز لأحد أن يوجب لأحد أن ينتسب لحزب ويوالي عليه ويعادي عليه ويحب له ويبغض له غير حزب الله عز وجل الذي ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما أتت هذه الحزبيات مع نقص العلم الشرعي الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، ومع كثرة الأهواء والاختلافات وشهوات الأنفس والمقاصد السيئة والأمراض وقلة البصيرة والمعرفة. فكان حقا على الدعاة وطلبة العلم أن يبينوا ما هو الأسلم في هذه الطريقة. واعلموا حفظكم الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يوجب على الأمة أن تتبع مذهبا من المذاهب. ومن قال للناس أو لعبد من العباد أنه يجب عليه أن يكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن أوجب على أحد الناس من العباد أن يكون إخوانيا أو سلفيا أو تبليغيا أو ثوريا يوجبه وجوبا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله لم يسمنا إلا مسلمين، وارتضى لنا سبحانه وتعالى اسم المسلم، هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل، وسمانا رسولنا صلى الله عليه وسلم باسم السنة، فنحن أهل السنة، ليس لنا اسم إلا هذا الاسم، لا نعرف إلا بهذا الاسم، وليس لنا شارة ولا حزب إلا حزب السنة، يجمعنا عربينا وعجمينا شرقينا وغربينا أحمرنا وأسودنا وأبيضنا تحت اسم أهل السنة. ومن أعظم دواعي هذه الفرقة الهوى، قال الشاطبي، وأسمحكم عذرا فسوف أنقل نصوصا في هذه المحاضرة لتكون مقيدة باعتبارات وبنقولات وبحقائق ووثائق من أهل السنة، وقد اعتمدت بعد الله عز وجل وبعد كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبعد سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على كتاب الاعتصام والموافقات للشاطبي وكتيب الهوى وأثره في الاختلاف للشيخ عبد الله الغنيمان، وكتاب اقتباس صراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب حكم الانتماء للدكتور بكر أبو زيد، وكتاب أو كتب مناهج أهل السنة للدكتور ناصر العقل، وكتاب الولاء والبراء للدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وغيرها من الرسائل والكتب. يقول الشاطبي: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، وروي هذا عن الشعبي، فإن الهوى ما سمي هوى إلا أنه يهوي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. ويدخل الهوى عند العباد في عبادتهم، فتجد بعضهم يعبد الله أو يعبد مع الله غيره، أو يخترع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان بهواه. ويدخل الهوى مع أهل العلم، فتجد بعضهم يفتي بالهوى أو يقول قولا بالهوى ليس بالعلم. ويدخل مع أهل السياسات الشرعية، فتجد بعضهم يحكم بالهوى وينفذ أحكام الله بالهوى أو أحكام غير الله عز وجل، فيضل ويضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتاب إلا ذمه، ذكره الشاطبي في الموافقات. وأصل الضلال اتباع الظن والهوى. قال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ونزه الله رسوله عليه الصلاة والسلام من الهوى، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنذر الله داود عليه السلام وحذره أن يتبع الهوى، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إلى آيات أخرى كثيرة أخبر الله فيها أن الهوى هو أصل الشقاء وأصل الردى وأصل البلاء. ومتبع الهوى لا بد أن يضل، سواء في الأخبار أو في الأحكام، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ترك العبد وهواه أضله الله ضلالا بينا. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك، أو كما ورد في الحديث. وقد حذر السلف من أهل الأهواء، ويقصدون بأهل الأهواء أهل البدع وأهل الشهوات الخفية الذين يتخذون الدين سلما لأغراضهم، أو يريدون أن يخترعوا في دين الله، أو يريدون أن يملكوا الرقابة أو الأموال، أو يحوزوا الأنفس بطريق الدين فيلبسون على العامة ويلبسون على البادئين في العلم. حذر منهم السلف الصالح. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. رواه ابن بطة في كتاب الإبانة، واللالكائي في كتاب السنة والدائمي. ومعنى هذا أن الذي يثق بنفسه فيجلس مع أهل الأهواء لا يؤمن عليه أن يلبس به. وأهل الأهواء كالعلمانيين والحداثيين والخوارج والرافضة والمرجئة والقدرية ومن في نفسه هوى وشهوة خفية، هذا لا تجلس معه ولو كنت تقول أني سوف أنصحه فإنه يعديك ولا محالة كما سوف يأتي. وقال غيرهم: لا تجالسوا أهل الأهواء فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. رواه ابن بطة. والمقصود أنهم يلبسون الحق الذي معنا فيشككون فيما أنت فيه. وقد رأيت شبابا جلسوا مع الرافضة في الحج من أهل السنة منا، وكان قصدهم أنهم يعيدون هؤلاء، وأولئك أكثر منهم جدلا وأكثر منهم ثقافة وبعضهم حجج في مذهبهم. فيجلس الشاب الذي في الثانوية أو في كلية الشريعة أو أصول الدين إلى هذا الحجة المليء بالهوى والضلال والغي، فيريد أن يرده فيلبس عليه الحق الذي عند أهل السنة، فيأتي ويقول: والله ما أدري عن صحة الأحاديث التي في البخاري والترمذي عن خلافة أبي بكر أو عمر، لا بد أن نتحقق بها. فانظر كيف ترك في قلبه مرضا والعياذ بالله. وقال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. رواه ابن بطة أيضا، وهو مرض القلب. ولذلك مر أحد السلف فوضع إصبعيه في أذنيه قال لئلا أسمع كلمة من صاحب هوى فتقع في قلبي. وتقدم ثور بن يزيد أو بن زيد أحد رواة البخاري ومسلم وكان في قدر فأتى يسلم على سفيان الثوري فنفض سفيان يده وقال المسألة الدين الدين. يقول لو كان غير الدين كنت سلمت عليك لكن ما دام الدين فلا أسلم عليك. ولما مات أتى سفيان الثوري فأعتق الصفوف وخرج ليراه الناس ولم يصلي عليه لئلا يصلوا على هذا المبتدع. وقال إبراهيم النخعي لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجود وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. فراه ابن بطه أيضا. ومعنى ذلك أن الله يسلب نور العبد بسبب جلوس مع أهل الهوى وأهل الزيغ والانحراف والذين يريدون الجدل والخلاف بين المؤمنين وينقلون الكلام بين طلبة العلم فيسبون هذا ويتتبعون سقطات هذا وغلطات هذا ويجمعونه وربما سجلوه وربما كتبوه وينسون محاسنه وينسون مواقفه. فهذا هم من أهل الهوى لأنهم يريدون أن يحل الجدل محل العمل أو محل الكتاب والسنة. وقال مجاهد بن جبر لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب يعني حكة كحكة الجرب. ذكره ابن بطة فإن صاحب الهوى يترك فيك بقلبك أثر فتحتك من هذا الأثر فيبني قلبك وهو هواه والعياذ بالله. وقال محمد بن علي لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. ويلحق بذلك أيها الإخوة من يشغل الناس بتوافه المسائل أو المسائل التي ليس فيها علم كمسألة دوران الأرض فيقيم المجلس ويقعده على هذه المسألة التي لا ينبني عليها عمل ولا يسأل الله عنها يوم القيامة وليس فيها معتقد ولم يتكلم فيها الصحابة. وكمسألة هل السحاب من البحر وهل يتبخر البحر مع أنه حقيقة يتبخره الشمس بإذن الله في كلام طويل. ومسألة كروية الأرض مع العلم أنها كروية لكن هذه المسائل التي هي من الجدل وهي تمنع عن العمل فحذاري من هذه. قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين الجامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين إما أن يفتنك عن دينك فتتبعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. ذكره ابن بطة أيضا. فالحذر الحذر من مجالسة هؤلاء. وإذا سمعت أحدا يخوض في آيات الله يضرب بعضها ببعض أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينتهك حرمات أهل العلم أو يخالف بين الدعاة أو يأتي بنقل لعالم ليضرب به قول عالم من آخر فهذا من أهل الهوى فانفض يديك منه. قال يونس بن عبيد رحمه الله أوصيكم بثلاث لا تمكنن سمعك من صاحب هوى ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه. رواه ابن بطة. وقال أبو قلابة يضبط كذا يوصي أيوب السختياني يا أيوب احفظ عني أربعا لا تقل في القرآن برأيك لا يتحدث أحد برأيه بالقرآن ولا يتخرس برأيه فإن كتاب الله محفوظ إلا ما ظهر عليه ما ظهرت عليه الدلالة أو أيدته لغة العرب. وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك كمن يقول الآن هل الأفضل من كان مع علي أو من كان مع معاوية وهل الأفضل الذين كانوا في حزب علي أو في حزب معاوية هذا ممن يدخل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يحبه الله. ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. وقال أبو الجوزاء وهو من أئمة التابعين لئن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وأتى عمران بن حطان كان عنده علم شاعر الخوارج هذا الشاعر القوي في شعره وكان شعره من الشعر الخالد. ذهب إلى الخوارج لينصحهم وقال أتزوج منهم امرأة هل لي أؤثر فيهم وأردها وأرد أهلها إلى مذهب أهل السنة فردته إلى الخوارج. وهو الذي يقول في قصائده الجميلة يقول: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، يعني الدنيا، أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوعوا، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة سيف عن قلود تقشع. وله من القصائد أخرى، لكن قصائده بعد أن تحول إلى مذهب الخوارج كانت سيئة وظالمة وآثمة، كقوله لما قتل ابن ملجم علي رضي الله عنه يمدح ابن ملجم يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سلطانا رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من خير خير عباد الله ميزانا. فرد عليه شاعر أهل السنة فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. فاستوى البيت وركب هذا البيت وأحسن شاعر أهل السنة. فهذا مثل هذا، وبعضهم يقول دخل ليرد على الشيوعية فألحد والعياذ بالله، ككاتب من القصيمي عبد الله القصيمي، كان ذكيا لماحا، له كتاب صراع بين الإسلام والوثنية، أراد أن يرد على الكادحين في عدن الشيوعيين ويرد على نظرية كارل ماركس، فالعياذ بالله اطلع على كتبهم فألحد وخرج من القصيم، وهو الآن يقيم في القاهرة عمره ما يقارب 80 سنة، ملحد لا يصلي ولا يسجد ويكفر بالمصحف ويسب الدين وأهله، وله كتب في ذلك. قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقد ناداه العلماء وخاطبوه واتصلوا به وكاتبوه، لكن طبع الله على قلبه والعياذ بالله في 80، فما اهتدى. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال بعض أهل العلم: هذه لأهل الأهواء، فإن بعض الناس إذا حضر مجالس أهل الخير تمظهر بأنه من أهل الخير وناقش معهم المسائل العلمية وأظهر لهم حب السنة، فإذا خلى مع الشياطين من الإنس سب أهل الخير وأهل العلم وأهل الدعوة فهو من جنس هؤلاء. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقد دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر أبو داود وأحمد بأسانيد صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات، وفي لفظ هنا مما يرى من الشبهات. فالدجال من سمع به فلينأ عنه، ليبتعد ليفر عنه ولا يثق بإيمانه، فإن الدجال يشبه على الناس حتى إنه يأتي إلى الخريبة فيقول: خريجي كنوزك، فتخرج بإذن الله كنوزها، ويقول: السماء أمطري فتمطر، ويضرب الرجل فيشقه من الصين ويحييه بإذن الله. وهذه فتنة. وكذلك قال أهل العلم: كل من سار على منهج الدجال فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنه وأن يتجنب الجلوس معه. وقد رأيت بعض الناس تأثر ببعض الكتابات وببعض الأشرطة التي نشرها بعض العلمانيين، حتى إنه عنده علم وعنده سنة وعنده خير كثير فشبه عليه، فأصبح يصدقهم، أصبح يرتاح لهم، وأصبح يشكك في الخير الذي يحمله أهل الخير. قال أهل العلم: وعلى المسلم ألا يناظر هؤلاء إذا علم منهم الهوى، كما قال بعضهم: قال كلامهم ألصق من الجرف وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، حتى مالوا إليهم. وذكر أن محمد بن التائب كان من أهل السنة فقال: نذهب ونسمع من هؤلاء، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت بقلبه والعياذ بالله. ذكر ذلك بعض أهل العلم في كتبهم، قالوا: والهوى كل ما خالف الحق، وللنفس فيه حظ ونصيب وبقية ورغبة، فيميل بصاحبه إلى الشهوة وإلى الشهرة وإلى حب الظهور وإلى الانصراف عن الحق والعياذ بالله. وقد ذم الله اليهود وأخبر أنهم يتبعون أهواءهم، كلما أتى أحدهم هوى اتبعه. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكانوا يشهدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يبعث وأنه من العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال سبحانه: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد ذم الله كفار العرب بأنهم اتبعوا هواهم أهواءهم، إنما يتبعون أهواءهم، ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أمية بن أبي الصلت كان يبشر برسول يبعث، وكان يظن أنه هو الرسول، فلما بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام كفر وأخذ يسب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصائد ويحرض عليه، وقالوا بل كان يسب من قتل في بدر من المسلمين أو من حضر في بدر من المسلمين ويمدح قتل المشركين والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: آمن لسانه وكفر قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما يجب على المسلم أن يعلم أن الهوى أصل الضلال في العالم، وهو أصل الكفر، وعليه أن يسأل الله الهداية. وقد صح عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فإذا هدى الله العبد سدده. وفي صحيح مسلم: اللهم اهدني وسددني. وعند أبي داود عن عبيد بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وكني شر نفسي. وقد قص الله عز وجل علينا أخبار الأمم الذين تفرقوا بسبب الهوى، وحذرنا الله سبحانه وتعالى من شبههم، وحذرنا من طريقهم. بل قال أهل العلم: إذا كان التمذهب سببا للخلاف وللفرقة فإنه يحرم. إذا كان كونك حنبليا وذاك حنفيا وذاك شافعيا وهذا مالكيا سببا للخلاف والفرقة فإنه يحرم. أيضا إذا كان كونك إخوانيا أو سلفيا أو تبليغيا أو سروريا سببا للفرقة والخلاف بين المسلمين فإنه يحرم. قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل ذكره: إنما المؤمنون إخوة. قال سبحانه: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وقال سبحانه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فقد حذره سبحانه من الخلاف، وحذر أمته كما حذر الذين من قبله من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سوف يقع الخلاف في الأمة، وسوف نتبع أو يتبع بعضنا أو يتبع بعضنا بعض الذين من قبلنا من اليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري والمسند لأحمد: لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر غب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والقدة ريشة السهم، وهو ما يشبه رصاصة البندق، والمعنى أن سوف نتبعهم في كثير من أمورنا، وقد وقع ما قال عليه الصلاة والسلام. فمنا من اتبعهم في المناهج، ومنا من اتبعهم في الزي، ومنا من اتبعهم في الأخلاق، ومنا من اتبعهم في المعتقد، ومنا من اتبعهم في السلوك، ومنا من عصم الله فلم يتبعهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومما وقعنا فيه أن وقعت عندنا طوائف وفرق ومذاهب كالحنابلة والشافعية والمالكية وبعض الجماعات على ما فيها من خير، وأقول إنها إن فيها خير، أنه خدم بها الإسلام، أنه نصر بها الدين، لكن وقع من بعض المنتسبين إليها ظلم وجهل. فبعض المنتسبين للجماعات والمذاهب يقول: المذهب الصحيح مثلا مذهب الحنابلة، وغيره من المذاهب لا يصح. حتى إن بعضهم يقول: الحق مع الشافعية لكن ننتصر لمذهبنا رياضة. وبعضهم يقول: يقول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث موضوع ويذكره بعض الناس في كتبهم بعض الأحناف، يقول صلى الله عليه وسلم: أبو حنيفة سراج أمتي. وهذا حديث كذب موضوع. وبعضهم يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم على مذهب أبي حنيفة. وهذا حديث كذب موضوع، إلى غير ذلك من الحديث. وبعضهم يقول: إن لم يكن الحق للأحناف فما أدري أين يكون الحق. وبعضهم يقول: على الأمة أن تتبع الشافعي لأنه من أسرة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هاشمي وهو أولى الناس بالاتباع. حتى إن ابن حجر في فتح الباري على جلالته رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، قالوا في الحديث دليل على أن الشافعي المقدم لأنه من قريش، وابن حجر شافعي، فأجبه هذا الحديث فقال به. ومنهم من ينتسب مثلا إلى الإخوان أو إلى السلفيين أو إلى التبليغيين أو السروريين أو إلى جماعة، فيقول الحق في هذه الجماعة. وهذه هي المقصودة، حتى بعض المنتسبين من الجهل يقول هي المقصودة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وبعضهم كتب كتابا: المتساقطون في الطريق، وهم الذين خرجوا من الجماعة، فيقول هؤلاء ظلوا وسقطوا في الطريق، مع العلم أنه قد يظهر الإنسان أن المصلحة أن يخرج من الجماعة، أو أن المصلحة ألا يتبع هذه الجماعة، فقد تحدثه من علم أو دعوة، أو قد لا يناسب هو الجماعة، أو يكون الخير له ألا ينتسب لها. فأقول هذه الجماعات فيها خير ونصر بها الحق، لكن لا يجوز لأحد أن يقول الحق في هذه الجماعة كل الحق وغيرها باطلة، أو يقول هذه الجماعة هي الجماعة التي يرضى الله عنها وغيرها يغضب الله عليها، أو يقول كل ما جاء من هذه الجماعة فهو الصحيح، حتى إن بعضهم لا يسمع إلا لأشرطة من كان من دعاة جماعته، ولا يحضر إلا خطباء جماعته، ولا يقرأ إلا كتب جماعته، ولا يطلع إلا على ما يكتبه جماعته أو كتبة جماعته، ولا يمدح إلا من انتسب لجماعته. وبالمقابل تجده يقدح في خطباء الغير وفي شعرائهم وفي دعاتهم وعلمائهم، وهذا هو من الهوى. وفيه حظ من قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ومن أوجب على الأمة أن تتبع مذهبا من المذاهب أو جماعة من الجماعات قلت لكم يستتاب هذا فإن تاب وإلا قتل، وهي كفتوى شيخ الإسلام في بعض المسائل التي شابهت هذه المسألة بالقياس. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري في كتاب الاعتصام. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سوف يقع من أمتي من يفعل ذلك، ومن الناس من يتحزب لشيخ فيقول هذا الحق مع الشيخ وعليك بسماع أشرطته ولا تسمع إلا لغيره. ومنهم بعض الأقاليم يتعصبون لشيخهم من إقليمهم أو من مدينتهم أو داعية من محلتهم أو من مدينتهم، ويتنقصون الدعاة الآخرين، وهذا من الظلم والعدوان. بل على الإنسان يقبل الحق من أي أحد، سواء كان من الشمال أم من الشرق أم من الغرب أم من الجنوب أم من العربي أم من العجم، فإن دين الله عز وجل موزع في الناس. وقال بعض الناس، وهذا لابن تيمية: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. وهذا كلام جيد. يقول: كل نفس تحمل ما يحمل ما تحمل نفس فرعون، لكن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وغيره استحيا من الناس. وإلا فإن النفوس محشوة بحب الرئاسة وحب العلو في الأرض وحب التعالي على الأقران، إلا من عصم ربك ومن هذب الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. كان ابن عمر يسجد عند المقام عند الكعبة ويقول: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة إلا من مخافتك. والله يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمستقيم. وفي صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص كان في البادية فأتاه ابنه، والناس يختلفون على الخلافة بين علي ومعاوية، وأبوه من أولى الناس بالخلافة أحد العشرة، فقال: يا أبتاه، يقتتل الناس على الملك وأنت ترعى الظان في الصحراء؟ قال: اضرب عني، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي، إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. ورأيت في ترجمة إبراهيم بن أدهم من تواضعه ومسكنته ومن ترك العلو والكبر أنه مر بدارة في بغداد فخرجت امرأة بصحن من رماد تريد أن ترميه في الزبالة بالرماد وهو حار فيه جمر فرمت بالصحن بما فيه من رماد فوقع على رأس إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد الكبير فأخذ يحسحس الرماد فخرج أهل المحلة وأهل الحارة يعتذرون منه قال لا ما عليكم من استحق النار وصولح على الرماد فهو ناجم بإذن الله يقول أنا مستحق للنار يقول أخاف من نار جهنم وما دام المسألة مسألة رماد وأهون من الرماد فالمسألة فيها خير قال من استحق النار وصولح بالرماد فهو ناجم بإذن الله أو كما قال فعلى العاقل من طلبة العلم ومن الدعاة ومن الأخيار ومن الصالحين أن يتقي الله ولا يركب رأسه في الهوى وليتبع مذهب أهل السنة يكون سنيا فلا يتزيى بزي ليس بزي أهل السنة فلا يقيد نفسه بقيد لم يقيده الله به سبحانه وتعالى حتى قيل لبعض السلف من هم أهل السنة قال الذين ليس لهم اسم إلا أهل السنة فليس لأهل السنة اسم آخر لا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنفي ولا نقشبندي ولا سيجاني ولا بطائشي ولا إخواني ولا سلفي مع العلم أن لفظ السلفي قد يقصد به معنى صحيحا وهو ما يتبع السلف ويقصد به معنى آخر وهو ما يتبع جماعة السلفيين ولا سروري على العلم أنني لا أتعرض لهذا هؤلاء لكني أقول التزيي والموالاة على هذه والمعاداة والحب والبغض ليس من دين الله في شيء ولن ينزل الله به اسم سلطان بل نحن أهل السنة ليس لنا الاسم إلا أهل السنة قبلتنا الكعبة ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نؤدي الفرائض ونتزوج بالنوافل ونجتنب الكبائر والصغائر ونعبد الله على بصيرة ونحن أهل السنة فإذا فعلنا ذلك جمع شملنا وصلحت قلوبنا وعظمت رسالتنا بإذن الله قال شداد بن عوس يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قيل لأبي داود السجستاني ما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة فهي خفية تخفى على الناس وقد تخفى على صاحبها ذكره ابن تيمية في المجلد 16 من الفتاوى وهذا كلام صحيح فإنك تجد العبد يصلي الصلوات الخمس ويقوم الليل ويصوم النوافل وهو يحب أن يترأس على زملائه ويحب أن يكون دائما المقدم حتى تجده تنشأ حب الرئاسة وحب العلوم في الأرض مع الطلبة فتجد أحدهم حتى في الابتدائي يحب أن يكون عريفا على الطلاب ويحب أن يكون هو قائد المنتخب ويحب أن يكون هو مشكل المجموعة والمدير حتى في الحلقات الصغيرة ويحب أن يكون صاحب المسؤولية من حب الرئاسة في قلبه حتى ذكروا عن بعض الزهاد أنه بلغ به حب الرئاسة وحب التصدر إلى أن سفك دماء الأمة كما فعل عبد الله بن محمد بن تمر أو محمد بن عبد الله بن تمر وهو رجل يعني فيه ربانية وفي تأله كثير وكان زاهدا عابدا من أهل المغرب وقد ذكره الذهبي وترجم له ترجمة طويلة طويلة وكان يصلي الليل ويبكي من خشية الله عز وجل وركب في سفينة إلى الإسكندرية ما معه إلا ثوب ومعه إبريق يحمل فيه ماء ومعه عصا وكان لا يرى منكرا إلا غيره فكان يضرب الخمر ويكسر جرار الخمر وهو راكب في السفينة فأخذوه فرموا به في البحر هو بنفسه بإبريقه وبعصاه فركب في خشبة حتى صعد إلى جزيرة فأتى إلى أهل الجزيرة فأنكر عليهم فأعادوه في البحر فركب في قارب آخر فأدخلوا إلى تونس فدخل في مسجد في تونس فوجد أهل البدع فضربهم بعصاه فحبسوه في تونس ثم أخرجوه إلى المغرب فأنكر في المغرب فحبسوه مرارا كثيرة ثم ذهب إلى جبال في أقصى المغرب واعتصم بتلاميذه ورباهم ثم أسس دولة المرابطين هو بنفسه حتى يقول والله والله لو نفسي مشردة ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبا في أبيات طويلة يقول والله لو عرضت لي أعناق الورى وأعناق الظالمين لضربتها جميعا فأوصل هذا الأمر إلى أن أخذ المخالفين له حتى ممن خالف في بعض الأمور فكان ينكسهم في الآبار على رؤوسهم حتى ماتوا بعض المسلمين حتى من أهل الأهواء أو البدع لكنهم مسلمين في الجملة وكان إذا خالفه مخالف أخذ السيف وضربه نصفين فقسمه نصفين وله كتاب المرشدة وأمره إلى الله عز وجل. إنما ذكرته مثالا من أمثلة العباد الزهاد الذين قد يحبون العلو في الأرض، والله المستعان. ومن علامات ذلك محبة من يعظمه بقبول قوله والاستماع له أكثر من غيره، فإنك تجد بعض الناس إذا عظمه شخص أحبه ولو كان في تقصير وقدمه على غيره، حتى تجد بعض المشايخ إذا أحبه بعض الطلبة أو قبل على رأسه أو أركبه في سيارته أو بدله بالألفاظ أو ألقى عليه قصيدة أو دعاه إلى وليمة، تجد يحب هذا الطالب ويقدمه على بقية الطلبة. وتجد بعضهم يغضب إذا لم يقبله الطلاب على رأسه ويقول هؤلاء الطلبة ليس عندهم أدب ولا يستحون ولا يحمل الأخلاق الشرعية إلى غير ذلك. فأصبح هواه في العلو في تقبيل الرأس وتقبيل اليد وفي التبديل بالعبارات، وهذه من فعل أحبار اليهود والعياذ بالله. بل على العبد أن يفر من هذه وأن يحاول ألا يوافق الناس في تقبيل رأسه إلا إذا كان فيه مشقة أو أمن على نفسه العجب، وعليه يفر من تقبيل الأيدي والأكف، فإن هذا لم ينزل بها الله سلطانا. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به، لكن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منازلنا، فإنه آمن على نفسه من العجب وعصم الله سمعه وبصره وقلبه. قال سبحانه وتعالى فيمن اتبع هواه وطلب العلو وحسد وبغى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم قد يحصل من الناس على بعضهم ظلم وعدوان، فتجد بعض الناس إذا أراد أن يرد على أحد الأشخاص ردا اتهمه ونال عرضه وسبه وشتمه، وهذا من الظلم العظيم. بل عليك أن ترد الخطأ فقط وأن تبين وتذكر المحاسن، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله، رد على المعتزلة في درس عرض العقل والنقل، قال: أحسن المعتزلة في أنهم رد الملاحدة إلى مذهب أدخلوهم في الإسلام، ولكنهم أساءوا لأنهم أوقفوهم في مذهب الاعتزال. فعليك إذا أردت أن تكون أن ترد على شخص أو طائفة أو فئة أن تعترف بما لهم من الحق. فمثلا إذا أردت أن ترد مثلا على الحنابلة فلا تتهم الحنابلة بالجمود، ولا ترد على أئمتهم، ولا تطلق لسانك وقلمك في أعراضهم، بل تقول مثلا الحنابلة من أحسن الناس معتقدا، وهم المحافظون على معتقد أهل السنة، وفيهم العلماء الأجلة، وهم فيهم جهد وورع، لكن أخطأوا في هذه المسألة أو أخطأ فلان منهم في هذه المسألة. وكذلك الشوافع، وكذلك المالكية، وكذلك الأحناف. وإذا أخطأ رجل مثلا من جماعة الإخوان فلا تسب جماعة الإخوان جميعا وتقول هذه الجماعة مثلا فيها كيف وكيف، فهذا من الظلم والعدوان. وإن من أفرى الفراء أن يسب الشاعر القبيلة بأسرها، فإن هذا لا يجوز. وأقول لكم هذا لا يجوز، حتى لا يجوز أن تتخذ القبائل سلما للمعاداة وللتناحر والتباغض. فمثلا تسب القبيلة بأسرها هذا لا يجوز، يعني مثلا خالفك رجل من قبيلة أو أساء إليك رجل من قبيلة، فإنك لا يجوز لك، حرام عليك أن تقول القبيلة كلها فاجرة أو آثمة أو بخيلة أو جبانة، فإن هذا من الظلم والعدوان. هذا مما ينبغي أن يذكر به الناس كثيرا. وكذلك الشعوب، لا ينبغي أن تقول مثلا الشعب الفلاني كله آثم أو كله جبان أو كله خائن أو كله مارد، فإن هذا من الظلم، بل تذكر الأشخاص الذين لهم فجور. مثلا على سبيل المثال شعب العراق، في حزب البعث الكافر صدام المجرم وحزبه حزب البعث، فلا يجوز لك أن تقول كل عراقي آثم وكل عراقي فاجر وكل عراقي آثم، فإن فيهم من أهل السنة وفيهم علماء وفيهم عباد وفيهم دعاة وفيهم صالحون وفيهم شهداء. بل عليك أن تميز هذا من هذا، يخرج الحي من الميت، كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعض الناس كما ذكر سبحانه وتعالى من أهل الأهواء يزعم أنه مصلح ومدافع للفساد، كما قال الله عن فرعون: دروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهو يزعم أنه هو المصلح والمحافظ على الدين الحارس له من التغيير والتبديل. وأما موسى عليه السلام فإنه ممن يسعى لتغيير الدين والفساد في الأرض، وهكذا تقلب الحقائق لدى أهل الأهواء ومبتغ العلو في الأرض، فيصبح المفسد مصلحا والمصلح حقا لديه مفسدا، والكفر بالله ومنازعته سلطانه دينا يجب أن يحمى ويصان، ودين الله يعتبر تغييرا للدين وتبديل الحق. فتجد هؤلاء يصنفون الناس حسب أهوائهم، فمن وافقهم فهو حبيبهم ومن خالفهم فهو عدوهم والعياذ بالله. إذا علم هذا أيها الإخوة، فقد ورد في السير والمغازي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتتل غلامان اقتتلوا، فقال غلام من المهاجرين وغلام الأنصار، فنادى المهاجري يا للمهاجرين، لأنه يقاتل الأنصار، فقال يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري فقال يا للأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا هذه دعوة أهل الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. رواه مسلم في صحيحه. فلمها صلى الله عليه وسلم لما قال هذا يا للمهاجرين، ولما هذا لما قال يا للأنصار، مع العلم أن اسم الأنصار واسم المهاجرين اسمان شرعيان ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما استخدم استخداما خاطئا منع سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يستدعي الإنسان حزبة أو فئة أو طائفة على فئة من المسلمين الأخرى بهذا الطريق، فإن هذا محرم، لأن هذا طريق للتفكك وللقتال وللتشاحن. قال وقريب من هذا ما حصل لسلمان يوم أحد لما رمى أحد المشركين قال خذها وأنا الفارسي، وسلمان فارسي، قال خذها وأنا الفارسي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قلت وأنا الرجل المسلم؟ يقول لماذا لم تقل وأنا الرجل المسلم؟ ونحو ما رواه أبو داود في كتاب الأدب باب العصبية نحو هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل ابن عباس، معاوية بن أبي سفيان سأل ابن عباس رضي الله عنه قال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ قال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، لكن أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. دخل عنده وقت المنازعات ووقت ما حصل بين الأمة غفر الله للجميع، قال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ لأن معاوية يميل إلى عثمان. قال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل على ملة محمد صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ذكره ابن بطة في الإبانة ولا لكائي. وكان السلف يحذرون من الأهواء، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. فنعمة الله عليك على أن يجعلك مبتدعا، لا خارجيا ولا رافضيا ولا قدريا ولا جبريا، ولكن جعلك سنيا حنيفا مسلما والحمد لله. ولا يجوز التفريق بين الأمة وامتحان الأمة بما لم ينزل الله به سلطان، فلا يجوز أن نمتحن الناس هل أنت حنبليا أو شافعيا أو حنفيا أو مالكيا، أو يقول أحدهم أصحابنا الحنابلة وخصومنا الشافعية، حتى في بعض كتب الفقه وهي التي يجب أن تمحى ولو بالدم، فيقول وقال خصومنا من المالكية، وقال خصومنا من الأحناف، وقال خصومنا من الشافعية، وأما أصحابنا فقالوا لا، كل الجميع أصحابنا وإخواننا، من اتبع الحق فعلينا أن نحبه وأن نتولاه وأن نكرمه. ولا يجوز امتحان الناس هل أنت إخوانيا أو سلفيا أو سروريا أو تبليغيا، وما هي جماعتك التي تنتسب، ولا بد لك من جماعة، بل جماعتك جماعة أهل السنة والجماعة، هي الجماعة التي يرضاها سبحانه وتعالى ويرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. بل على المسلم أن يقول أنا مسلم متبع للكتاب ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذه الأسماء ولا يوالي عليها ولا يعادي، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. والواجب على كل من يتكلم في أمر من أمور الدين أن يكون مخلصا لله متجردا له سبحانه وتعالى متبعا للسنة، فلا يتكلم بهوى ولا يريد بكلامه مقصدا آخر، بل يريد أن يعبد الناس رب العالمين. ويا شباب الإسلام، ويا دعاة الحق، ويا طلبة العلم، ويا رواد الصحوة، ويا أيها الصالحون، المقصد من الدعوة تعبيد الناس لرب العالمين. أن يكون الناس عبادة لله، أن يعلموا الدين الخالص الذي بعث به رسولنا عليه الصلاة والسلام، أن نعبدهم لله. وقد يوجد الخلاف ظاهره العدل والإنصاف وباطنه الشهوة والتشفي والحقد والعياذ بالله. فتجد بعض الناس يرد على بعض الناس يقول لأقيم الحق ولأنصر العدل ولأبين الخطأ، ولكن قصده التشفي والعياذ بالله، وقصده أن يظهر ما في قلبه من عداوة، وقصده أن ينتقم من ذاك، وهذا خطأ لا يجر عليها العبد. ومن جنس هذا من اتبع هواه أو اتبع ذاته أو شخصه أو منصبه أو وظيفته. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شك فلانتقس. فسماه عليه الصلاة والسلام عبدا لهذه الأمور لأنه أحبها ووالى عليها وأبغض عليها، حتى إن منهم كما ذكر مثل ابن الجوزي في السد الخاطر والجاحظ في البخلاء والخطيب البغدادي في كتاب البخلاء من كان يعبد الدرهم عبادة وهو يصلي لله ويحج ويعتمر ويزكي ويصوم، فكان حد يخرج الدرهم من شنطته من حقيبته فيقول: ما أحسنك وما أجملك، دخلت موضعا لن تخرج منه، أسأل الله أن يحفظك من كل مكروه. ثم يقبل وجه الدرهم ثم يقبل باطنه، قال: رحم الله يدا حملت، ورحم الله حقيبة حفظت، ورحم الله من باع فيك واشترى،